السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. فاسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم شيخ أحمد. أصلحنا
نورنا دائما يوم السبت من البرنامج.
ربنا بارك فيكم نزدانوا بكم نورا.
أسأل الله القبول. مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا الاتصالات دائما نبدأ بالرسائل التي تصل إلينا عن طريق الاسماس، رسائل قصيرة، أو صفحة البرنامج على الفيسبوك أهل الذكر. أسأل الله عز وجل القبول. بداية شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائلة تسأل وتقول: أخت لها أخ قاس عليها ويقوم بمعايرتها بما أعطاها، ويقول لها كلاما جارحا، ويجعل والدتها تقاطعها وهي تصدقه، فمن غضب هذه الأخت تحزبن على أخيها وحلفت أنها لن تذهب إلى بيته مرة أخرى، فهل عليها وزر في ذلك وشكرا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يرزقني وإياكم الثبات على طاعته، وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الرياء والسمعة. اللهم آمين.
اللهم آمين. نأخذ أم محمد ونجيب على السؤال يا شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أم محمد. أهلا ومرحبا.
أنا بحضرتك، أنا مش أول ما أتصل، وكل مرة مش بلحق أشكركم على البرنامج، بجد جزاكم الله كل الخير يعني.
تقبل.
بس معلش أنا لقيت طلب، أنا اتصلت يوم الخميس بالشيخ مصطفى وطلبت رقم، هو قال لي خديه من الكنترول، بس أنا ما عرفتش أخده. ممكن يا أستاذ أحمد تخليني أديني الرقم؟ معلش.
طب أنت لو طلبت الرقم منهم كانوا ادهولك عادي خالص، يعني الرقم مش
شكله. ما أنا لقيته مفيش حد يعني.
طيب. طب أستأذنك أستاذ عدنان عهدي مخرج البرنامج، تعطي رقم الشيخ مصطفى للأخت أم محمد. لو فيكي ليكي سؤال يا أم محمد تفضلي. شكرا، خدي الرقم من الكنترول، جزاك الله كل خير. عظيم. نجيب شيخ الكريم.
أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك: بالتأكيد أخوك مخطئ في تصرفه وعمله، لأنه مطلوب منه أن يصل رحمه وأن يكون دائما وأبدا ودودا رفيقا رحيما بإخوته صبيان أو بنات، وخاصة البنات فإنها تحتاج إلى معاملة خاصة إنجاز التعبير، كلها رفق ولين ومودة ومحبة، وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. عكس هذا تماما انتهج هذا الأخ الطريق، فهو يقوم بمعايرتها. ما مطلوب من المسلم أبدا أن يعاير أو أن يمن على من يعطيه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا مع الغريب ومع القريب لأنها عامة. وبالتالي هو مخطئ إن كان يفعل الخير مع أخته، فقد أضاع أجره وأذهب ثمرته ويعاقب على فعله هذا أمام الله تبارك وتعالى. ثم يقوم بعمل سيء آخر يقسي قلب أمه على أخته، وهذا خطأ آخر ينبغي أن ينتبه إليه وأن يراجع نفسه وأن يتقي الله تبارك وتعالى. حتى لو أن أخته أخطأت، ما ينبغي أن يقوم بهذا العمل، بل بالعكس يطيب خاطر أمه ثم خاطر أمه، ثم يقوم إنجاز التعبير بلفت نظر أخته فيما بينه وبينه.
وفي في أخطاء منه ومن أمه أيضا.
نعم.
لا تصدقه في كل ما يقوله
بالتأكيد
عن أخته.
نعم.
ولا ترضعه، ولا تقول له يعني هذه أختك، واتق الله في أختك وما شابه.
إذا كان خطأه واضح وجسيم، فخطأ الأم لا يقل عن خطأ الأب.
صحيح.
لما؟ لأنه ما ينبغي علي كأب أو كأم أن أسمع للولد عندما يريد أن يحرضني على أحد أبنائي أو يحرض على أحد البنات. فدوري أنا مربي ومعلم كأم أو كأب، فلا أسمع له، أقول له: انتهي عن هذا، لا تفعل هذا، لا تنقل هذا الكلام، إنها صفة ذميمة الله نهانا عنها والنبي نهانا عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يجوز الأم أن تسمع لأن الخطأ مشترك بينهم، لكن للأسف الشديد يبدو أنها لاذت به ويبدو أنها تستمع له. نصيحتي للأخت السائلة الكريمة، لا تحزني، لا تجعلي أو لا تعالجي الخطأ بخطأ، لا تقابل الإساءة بإساءة،
يتحسبن عليه كما قالت في سؤالي.
حسبني يعني إن أردت أن أولا حسبنا الله ونعم الوكيل، هي ذكر الدعاء سبحان الله. فإن كان ظالما لي وإن كان يحيق بي المكر السيء فأنا أكفله إلى ربي وهذا لا بأس به وليس دعاء. طب الذي أريد أن أركز عليه أنها تقول أنا لا أريد الذهاب إلى بيتي، وربما تريد مقاطعته بالجملة، أقول لها لا تفعلي هذا لأن قطيعة الرحم محرمة، وليس من أساء إلينا مبرر لنا أن نسيء إليه. ربنا في القرآن يقول قابل الإساءة بمثلها، لا والله أبدا، نقابلها بالإحسان وبالمودة وبالرحمة وبالرفق. فربما صبرك عليه وإحسانك إليه يجعله يوما من الأيام يعيد حسابه ويحسن إليك إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويقوم الصبر وأن يصلح فساد قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. موضوع الإخوة والتعاملات محتاجين كلنا نراجع أنفسنا، أسأل الله عز وجل الهداية. الأخت هند علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطلب من شيخنا الدعاء لنا بالهداية وصلاح الحال وجزاكم الله خيرا، اللهم أمين. هذه رسالة وردت إلينا الآن شيخ كريم.
أسأل الله تعالى أن يبارك في ابنتنا الكريمة، أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي الجميع. اللهم أصلح أحوال بناتنا وأصلح أحوال شبابنا، اللهم ارزقنا والجميع الثبات على الطاعة والتقى، اللهم أمين أمين يا رب العالمين، بورك فيها.
اللهم أمين يا رب العالمين. جميل شيخ كريم. والدها أساء معاملتها وأمها فحقدت عليه وأثر ذلك على علاقتها بزوجها. تزوجت منذ عامين، وهي تقول تزوجت منذ عامين وزوجي والحمد لله يتقي الله في معاملتي، إلا أني أواجه عقدا نفسية نتيجة لوالد لم يراعي الله بي وبأختي وأمي، سلم يا رب، مما زرع الحقد في قلبي وقلب أختي له. ورغم أني تزوجت وابتعدت عن تلك الحياة المأساوية فأنا لا أستطيع سوى أن أحزن لحزن أمي وأختي، فما العمل؟
لا أملك إلا أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون. على ما أصاب البيوت أو كثير من البيوت فأنا لا أحب تعميم الأحكام، لأن تعميم الأحكام دائما يكون خاطئا ويأتي بنتائج خاطئة. لكن أنا أقصد كثير من بيوتنا أصابها الخلل وأصابها العطب الكبير الذي ينبغي أن نراجع أنفسنا جميعا، رجالا ونساء، آباء وأمهات، أزواج وزوجات، أبناء وبنات، كلنا يحتاج أن نراجع أنفسنا في معاملتنا. أنا أقول للسائلة الكريمة بالتأكيد هذا خطأ وهذا خلل، وليس معنى أن الوالد قصر أو أنه ربما لم يؤدي دوره أن الأولاد يتجرؤون عليه. فهذه أنا يعني لابد أن وضحها، أنا لا أقصد السائلة الكريمة ابنتنا
في العموم،
لكن العموم لما؟ لأن بعض ولادنا، بعض شبابنا، بعض بناتنا يفهم خطأ أن تقصير الأب مبرر له للتطاول عليه، أن تقصير الأم مبرر له ولها التطاول عليها.
بلا شك شيخي الكريم أن سوء التربية ينتج عنه هذه المشاكل.
نعم.
اذهب فقد عققته قبل أن يعقك،
هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فلا بد من حسن التربية حتى بالضبط تكون الثمرة طيبة.
إذن نحن نقول أولا على أبنائنا وبناتنا ألا يتخذوا من خطأ الأب أو الأم ذريعة للإهانة، ذريعة للتطاول، ذريعة للمعاملة بقسوة معهما عند كبرهما. دعوا معصية الأب والأم لله تبارك وتعالى يحاسب عليها، ونؤدي دورنا نحن معهم. نصيحتي للسادة الأباء والأمهات، أحسنوا تربية الأبناء والبنات، أحسنوا واتقوا الله حتى لا نجني ثمرة عملنا في كبرنا. سيدنا عمر بن الخطاب يجلس يوما من الأيام فجاء أحد الرجال إليه كبار السن، أتحداك لو شاهدت فيلما أو مسلسلا بعد اليوم. عارف ليه؟ لأن الشيطان يعلم أن الطاعة ثقيلة عليه. يقول لك الله أنا مش هخليك تشوف الفيلم خالص. لما؟ حتى لا تقرأ القرآن ساعة وحتى لا تقف تصلي بين يدي الله تبارك وتعالى طمعا في الأجر والثواب. إذن نحن للأسف الشديد شغلنا أنفسنا بالمعاصي. ولذلك الذي ذكرته وتفضلت به ساعة وساعة، أنا نفسي دلوني
الحديث كمان تم يعني تحريفه عند الكثيرين. ساعة لقلبك وساعة ربك.
أمور عجيب. أنا قلت لإخواني في دروسي وفي خطبي، أتمنى أن تدلوني على الساعة التي لربكم.
صحيح.
دلوني عليها أين هي ومتى هي فين. احنا عندنا 24 ساعة اليوم، احنا عندنا في 48 ساعة له إلا من رحم ربي. فنحن نحتاج إلى أن نكون، أما كان الصحابة يرفهون عن أنفسهم، كان والله الذي لا إله غير، ولكن لا معصية، لكن بطاعة الله. أنا أقول للأخوات الفضليات اجتنبنا المعصية، هذه معصية وهذه تنتقص من أجركم ومن حسناتكم، فربما أتى الأجل ونحن على هذا نسأل الله لكم العافية.
طيب شيخنا الكريم، يا رب يعافينا جميعا ويرزقنا ويقوم حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. طب لو النفس ملت ماذا يصنع الإنسان، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، هو يريد أن يرفه أو يرفع، يعني يجعل نفسه في وقت يعني في ترويح وما يبش عنده كبتة أو زهق، يعمل ايه؟ في طاعة.
هناك من الأناشيد، هناك من التي نسميها التوشيح، الدينية رائعة وراقية جميلة جدا، أصوات طيبة أستطيع أن أستمع
اللي هو البديل الإسلامي.
البديل يعني. يا أخي لأصلح حالك، أو أنني أترك المكان أخرج ألبس وأخذ أولادي لمدة ساعتين أو ساعة أو أقل أو أكثر، ثم أنطلق بهم في، ولو حتى أسير في الشارع أو إلى مكان نشرب فيه شيئا يكون في ليس فيه معصية. الأمور كثيرة جدا، أو أنني أستلقي قليلا ولا أشغل ذهني بشيء، الأمور أكثر، أو أمارس رياضة، الأمور الأمر أبسط وأكثر مما يكون للعبد لو أنه وضعه في رأسه. لكن احنا مشكلتنا أدمنا من الصغر الأفلام والمسلسلات. أنا شبه شوشر والله إخواني، لا ليست هذه نكتة بل هذه كانت حقيقة، يعني أسأل الله أن يعافينا. كنت أحكم في مسابقة من المسابقات في جامعة القاهرة، ودار بيني وبين أستاذ، لن أحدد الكلية ولن أحدد الأسماء، ودار بيني وبينه حديث، كنا نتجاذب أطراف الحديث قبل بدء المسابقة عن حال الشباب، فقلت له إني محزون ومكلوم من حال شبابنا، فقال أنت متشائم، فقلت له ولما، فقال بالحرف الواحد لأن هذه نظرة سوداء، الشباب بخير. قلت له إني على يقين أن شبابنا فيه خير، وعلى يقين كله خير، ولكن مضحوك عليه. الذي أقصده أخي الحبيب أنه بعيد كل البعد عن الثقافة الإسلامية والدين والخلق الإسلامي. وعلى كل حال الأيام تثبت لنا، وشاء قدر ربك أن يثبت أو يثبت الكلام. ونحن في الجلسة طرحوا الأسئلة وطرحت الأسئلة وتمت الإجابة، تساوى الفريقان في النهاية. طرح علي أن أطرح سؤالا ليرجح بين الطرفين، قلت هذا استخارة والله، هي ترتيب الله سبحانه وتعالى، فقلت أجعله في التاريخ الإسلامي. هكذا ذهني يعني، ليست والله لا معدة ولا مرتبة. فأنا طرحت السؤال للفريق الأول، كان من الشباب، فقلت له يا ولدي ماذا تعرف عن قرطبة؟ فتشاوروا مع بعضهم البعض، ثم بدأ أحدهم يتكلم كالمدفع انطلاقة وجرأة. أنا ضحكت، فقال صحابية جليلة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الماء. فأنا ضحكت، صحابية وجليلة لما
قرطبة بقى
قرطبة صحابية كيف يا طول، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يا ولد قرطبة هذه مدينة كانت هناك في الأندلس، يوم ضاعت الأندلس وضاعت المسلمون معها.
نعم.
التي تسمى أسبانيا اليوم. يا ولد الذي أريد أن 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 يعني أقوله لأخواتي وشبابنا وبناتنا، إحنا اهتمينا من الصغر بالأفلام والمسلسلات. أنت لو عملت مسابقة في اسم مؤلف أو اسم ممثل أو اسم لاعب كورة أو ما إلى ذلك، ستجد إجابات درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
صحيح.
ضع سؤالا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين أو أسماء بنات النبي أو ابناء النبي.
وبعدين احنا بنقول أكثر أوقات الفراغ، هو المسلم عنده أوقات فراغ أصلا؟
لا والله،
يعني المسلم لو أدى الواجبات والحقوق التي عليه لن يكون عنده وقت للفراغ.
يعني قطاع كبير من أخواتي الفضليات مقصرات في بيوتهن، إما في حق الولد وإما في حق الزوج وإما في حق نفسها مع خالقها قبل هذا وذاك. بمعنى يعني جلست ساعة لتشاهد مسلسل، وربنا يخلينا المسلسلات والافلام التركيه دلوقتي كمان،
لا ربنا ما يخليهاش بقى،
ربنا يهدينا اللهم امين. حقيقه انا اقصدها اقولها بطريق السخريه جاز التعبير، لكن عندما تجلس ساعه الولد يحتاج ان يراجع درسه،
انا اعلم هذه شكوى كثيره نتعرض لها من كثير من اخواتي. ياتي الولد لامي سمعي راجعي معي، تقول له بعد المسلسل، اليس هذا تقصير؟
انا مش فاضيه بقى.
جلست وشغلت به على حساب اعداد الطعام للرجل الذي سياتي من الخارج او ياتي من عملي متعب ومجهد. ايه المشكله عند البنات او عند اخواتنا عباره، ايه المشكله لما ينتظر ساعه كمان؟ وانت ايه المشكله لما ان شاء الله تقوم وتعملي الطعام من البدايه؟ ايه المشكله لما تسيب المسلسل مش هتموتي؟ العجيب المسلسل شغال والاذان ولا تترك لصلاه الفرض الذي من الله بها عليها. اقول لاخوات الفضليات يتقين الله تبارك وتعالى، المسلم ليس عنده وقت فراغ، لان والله الذي لا اله غير كما تفضلت لو انه ادى ما عليه من واجبات لن يجد وقت فراغ قط.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني الحاجة عائشة، ربنا يحفظ ابنائك يا حاجة عائشة،
وكل اولاد
المسلمين. طبعا هي ترى هناك تقصير في يعني عندهم او عندهما في الصلاة، او هي تقلق من هذا قلقة من هذا التقصير سواء كان في القرآن او في الصلاة، ماذا تقول لهما؟ اسال الله عز وجل ان يحفظ ابناء المسلمين جميعا.
يا رب بارك في أبنائنا جميعا،
أمين،
وفي شبابنا وفي بناتنا، واحفظنا اللهم أمين في شبابنا وبناتنا وأوطاننا ونساءنا ورجالنا وعلماءنا وشيوخنا وكلنا جميعا وكل المسلمين. أقول للسائلة الكريمة هدوءا قليلا، ولا تمل التكرار على الأبناء لله تبارك وتعالى، وأتمنى لو أنهم يسمعونني، فأقول لأبنائي وبناتي إياكم وترك الصلاة. لا بارك الله في عمل ينهى عن الصلاة سواء كانت دراسة أو تجارة أو أي عمل. المسلم ينبغي أن يكون مع الله. إحنا مشكلتنا عندنا كلام كتير بنرددهم، العمل عبادة، ويعتبرون أن حضور المحاضرة عبادة. لا بارك الله لا في محاضرة ولا في تعليم ولا في تجارة تشغلني عن ربي جل وعلا، وأدي صلاتي. يا إخواني، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه آية في القرآن الكريم في سورة مريم، محتاجين نراجع نفسينا. آية أو سورة أكيد ولادنا حافظينها كلنا عارفينها، سورة الماعون. انظروا ماذا قال الله فيها. احنا مشكلتنا إخواني وأخواتي القرآن أصبح لا يحرك فينا ساكنا
إلا من رحم الله.
والله إلا من رحم الله خلق تماما. الآن ماذا تقول؟
طب قبل الآية نأخذ زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة زينب.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. تفضلي يا
حضرتك. بارك الله يا رب يخليك. كنت عايز اسال بس شيخ ياسمين سليم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت حضرتك بسال، انا كنت بصلي المغرب وانا بديت في حفظ سوره البقره، فصليت بربع بس جيت في الاخر يعني نطيت ايه من الربع اللي بعديه، فهل ده يبقي الصلاة وأعيد الصلاة تاني؟
بارك الله فيك.
حاضر.
ده حضرتك السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، طبعا ربنا يخلي لنا القنوات الدينية، لما الواحد بيقعد يتفرج على برنامج فقه أو عقيدة أو يعني ما شابه ذلك يعني، فهل الملائكة بتحسنا زي ما يكون قاعدين في المسجد؟ طبعا حضرتك عارف في ظروف أولاد وكده فما بننزلش المساجد كتير. فهل نتعشى من ربنا يعني ان هو يحسنا بالملائكة؟ ده ثواب وزي ثواب ان احنا نكون في مسجد علم، في درس علم وفي المسجد.
بارك
وبارك الله فيك يا رب خير.
وياك وياك يا حاجة زينب. حاضر، جزاكم الله خيرا، صلى الله عز وجل القبول. يجيبك الشيخ ان شاء الله تعالى، ولكن نحن نسير بترتيب يعني الاتصال او الاسئله. شيخ حضرتك كنت ستذكر ايه، تفضل معذره المقاطعه.
قلت لاخواني واخواتي كلنا احفظ هذه الايه، السوره سوره من ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين انظروا ما بعدها. سيرددها الكثير لكن في غفله عنها، فويل للذين لا يصلون. الايه لم تقل هذا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اولا في الوقف هنا ثلاث وجوه، كلمه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عندنا الوجه الاولاني، لا يجوز الوقف شرعا، وقف قبيح. لما انت تتوعد المصلين بالويل فلا يجوز، ينبغي ان تصلها بما بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
لانها راس ايه.
نعم، على رغم انها راس ايه. الوجه الثاني يجب الوقوف، يجوز عفوا الوقوف عليها لأنها رأس آية
صحيح،
والوقف على رؤوس الآية سنة. ف فأقول فول المصلين ثم أبدأ من بعدها. هذا
لا يختم قراءته، لابد نعم. أن يتمم المعنى لأن هذه صفات لهؤلاء الذين
لكن نعم. الوجه الثالث
يعني لا يختم القراءة ورده
فول المصلين
فول المصلين ويسكت.
ها.
لابد أن لذلك نجد عليها لا يعني لا تقف يعني.
الوجه الثالث في وجوه القراءة إذا وقف عليها تحقيقا للسنة كما كان يقف النبي على رؤوس الآيات لا يبدأ بما بعدها،
يبدأ بها ثم يوصل،
يبدأ بالكلمة الأخيرة للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل فهمنا معنى كلمة الله لم يتوعد الذين لا يصلون؟ الآية لم تقل فويل للذين لم يصلوا، إنما هؤلاء قوم كما قال ابن عباس وابن وسعيد بن المسيب وقال ابن مسعود وجهبذة المفسرين من الصحابة والتابعين على أنهم نزلت في الذين يصلون. بيصلوا والله العظيم يا أخواني بيصلوا الخمس فروض. الآية دي تقصد بس ناس بتصلي خمس فروض
لكن يغيرونها،
لكن للأسف الشديد لا يصلوها في أوقاتها،
صحيح في غير موعدها.
نعم يعني يأتي الصبح في آخر وقته، خمس دقائق أخرانيين ربع ساعة، الظهر في آخر وقت لا يصلي الظهر حتى العصر والعصر حتى المغرب.
يفعل كما يفعل البعض يصلي الصلاة الخمس في
يا جماعة في وقت واحد. هذه الآية تقصد هؤلاء.
نعم.
انتبهوا معي، الخمس فروض صلوها لكن الله توعدهم بويل هو في قعر جهنم والعياذ بالله.
اللهم سلام.
فكيف بمن لا يصلي أصلا وشغل بالمحاضرة؟ أنا أقول لا، أنا أصلي أولا ثم أحضر محاضرتي، وأنا دائما ما أهيب بالمسؤولين سواء في الجامعة وغيرها أن أتقي الله تبارك وتعالى. وأنا معلم، أنا مربي، أنا دكتور أو أستاذ في الجامعة، فأنا مربي، مربي قبل أن أكون معلم، يتعلم أو يتربى أولادي على يدي على الأخلاق الطيبة القويمة السليمة والتي من أولها الصلاة. فإذا رآني أبنائي في المدرج الصلاة أزنت فقمت إلى الصلاة، قام معي أبنائي وتعلموا مني حتى وإن لم يقوموا، تركت لهم حتى لا أكون مسؤولا أنا أمام الله تبارك وتعالى. ما المشكلة أننا نأتي وقت أذان الظهر ونفرغ هذا الوقت عند الصلاة لمدة نصف ساعة، سموه راحة، أي حاجة نصلي فيه. لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا احترمت عقيدتها، وإلا إذا أدت فرض خالقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا الذي نفعله اليوم. فأنا أقول لأبنائنا احذروا هذه الآية، احذروها واعلموا قد تموتون. الموت لا يفرق بين صغير وكبير، الموت لا يفرق بين صحيح ولا مريض. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من علي عاش حينا من الدهر.
نعم.
هذا ينبغي أن ننتبه إليه.
تمام.
فليتقوا الله تبارك.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
صال من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. طب نعاود الاتصال مرة أخرى، أسأل الله عز وجل التيسير بهذه نصيحة.
نعم.
لأبناء المسلمين جميعا ولنا. نعم. جميعا شيخ
والله
الكريم
والله لنا كلنا،
صحيح كلنا هذا الرجل. نعم. الحجة زينب أسأل الله عز وجل القبول، كانت تصلي المغرب صلاة المغرب وهي يعني بدأت حفظ سورة البقرة ونسيت آية من ربع وانتقلت إلى الربع الآخر، فهل صلاتها صحيحة وماذا تفعل؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك وأعانك على حفظ كتابه، فوالله خير زاد وخير تقى لا. نعم. تغفلي عنه بارك الله، أجمل طريقة لمراجعة القرآن في الصلاة
أن تصلي بما تحفظ.
نعم. نعم.
سواء في الفرض أو في السنة. أنا نعم. علي من وزر.
فأقول للسائلة الكريمة صلاتك صحيحة ولا وزر عليك وليس عليك إعادة ولا سجود للسهو. ولست وحدك التي تنسي أيتها السائلة الكريمة، ربما نصلي أحيانا القرآن متشابه. والله القرآن متشابه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الصحابة لأبي بن كعب حضرت معي، قال ما منعك أن تردني؟ النبي نسي
صلى الله عليه وسلم. إذا ليس عليها شيء،
ليس عليها شيء،
وصلاتك صحيحة يا حجة. نعم. زينب. حجة الأستاذ كوثر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أنا عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا والدي ما يتوصل والدتي موجودة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدي توصل والدتي موجودة. فأخواتي
يا ريت توطي التلفزيون يا حاجة كوثر.
وطي
عشان التواصل بس. تفضل.
والدتي لها ورث، لها أرض يعني، وإخواتي الصبيان كلهم ماتوا وهي موجودة. فهل اخوات الصبيان دول ولاتهم يورثوا في حقها
يعني ماتوا على حياة عينها يا حاجة كوثر؟
اه كل اخواتي الصبيان اتوفوا وهي موجودة.
تمام.
فقالوا لسهم ياخدوا في الورث بتاعها.
حاضر، سؤال واضح، انت ليكي حد تاني معاكي عايش معاكي يعني غير الصبيان باخوات اخريات؟
احنا اربع بنات اللي موجودين واخ واحد.
نعم. اخ واحد؟
وهي ادت اخويا ده حتة مباني من حديد تلات بنات. واحنا اربع بنات، هل ولاد الصبيان اللي ماتوا دول يورثهم في حقها ولا لا؟
اللي ماتوا دول كلهم اخواتك صح؟ الله يرحمهم.
ايوه اخواتي اربعة ماتوا.
الله يرحمه. ولادهم
موجودين. هل ورثوا في حق والدتي ولا حاضر. لا؟
حاضر. رحمة الله على الجميع حاجة كوثر. حاضر.
الله يخليك.
صلى الله عز وجل الرحمة لنا جميعا. بالترتيب أيضا شيخي الكريم. السؤال الثاني الحاجة زينب، احنا قلنا لها ان صلاتها حضرتك قلت لها الصلاة صحيحة وصلى عز وجل القبول، وان شاء الله يعني تختمين البقرة والقرآن كاملا يا حاجة زينب ان شاء الله. هل الملائكة تتحفنا عند سماع دروس القنوات الدينية طبعا كدروس العلم في المساجد شيخنا الكريم؟ وهذا هو السؤال الثاني.
اقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، نعم، درس علم ينطبق على الدرس الذي بالمسجد أو عندما نجلس في بيتنا نتابع شاشة التلفاز في درس ديني نتابعه، نعم تحفنا الملائكة، لنا به أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى، هذا أمر ينبغي ألا نحرم أنفسنا عليه، فأنت مأجورة إن شاء الله تعالى.
صلى الله عز وجل القبول. الحجة كوثر أسأل الله أن يرحم والدها ويرحم أباء وأمهات المسلمين جميعا. أمين. توفي والدها ووالدتها موجودة ولها أربعة من الإخوة الذكور ماتوا جميعا في حياة أمهم، هل هؤلاء الذين ماتوا في حياة أمهم أبناؤهم يرثون في جدتهم؟
أقول للسائلة الكريمة حسب ما فهمت من الحوار بقي ولد واحد.
طبعا.
وهذا الولد إذا طبقنا الشرع فإنه يحجب أبناء أخيه شرعا وليس لهم شيء. هذا
وهم ماتوا في حياتي
انا اقول اكمل. اذا هذا من ناحيه الشرع.
تمام.
لكن عندنا في مصر ما يسمى بقانون الوصيه الواجبه، وقانون الوصيه الواجبه وهو ان هؤلاء الابناء لا يحرمون. يعني لو راحت لجنه الفتوى دار الافتاء وقدمت ورقه هتاخد الكلام ده مكتوب، ولو رحنا نعمل اعلام وراثه هيطلع الكلام ده بالحرف الواحد.
كلهم بيبقى لهم كام في الوصيه؟
في كل الوصيه الواجبه كل واحد بياخد نصيب ابوه كما لو كان موجودا،
لا يزيد عن الثلث ولا
بشرط الا يزيد عن الثلث ايهما اقل. يعني احنا عشان ما نعملش لخبطه ويبقى في خلل، احنا النهارده ثلاث اولاد ماتوا، بنعتبر ثلاث اولاد ماتوا باقي الرابع. ثلاث اولاد ماتوا جايين بنعتبرهم ما ماتوش عند تقسيم الميراث. احنا عندنا كده اربع صبيان واربع بنات، اربع صبيان واربع بنات، يعني هنقسم ست اسهم. تمام. سامين منهم هيروحوا للبنات كل بنتين في سهم، هيبقى عندي أربعة أسهم هيتروحوا للأربع ولاد. الولد اللي على قيد الحياة خد سهمه هيبدأ عندي ثلاث أسهم، كل ولد كل أبناء واحد من اللي ماتوا ياخدوا السهم بتاع أبوه ويقسموا بينهم إن شاء الله تبارك.
على ألا يزيد عن الثلث.
على ألا يزيد عن الثلث.
تمام. ده عن طريق الوصية الواجبة وهذا معمول بها في مصر.
لا حضرتك لو عملنا إعلام مجرد إعلام وراثة لازم يطلع فيه كلام.
تمام. لكن ليست كل البلاد تأخذ بهذه الوصية.
قانون الوصية يجب في مصر وفي سوريا وفي بعض البلدان فقط. تمام. وليس كلها.
تمام. يعني بيبقى مفترض ان الجد كتب او الجدة كتبت
بدون
وصية
بدون ان يكتب.
دون ان يكتب
يعني؟ دون ان يكتب. تمام. هذا بمجرد اعلام وراثة نذكر فيه هؤلاء الاولاد يأخذون حقهم ونصيب ابيهم.
يعني يعتبر كأنهم
نعم.
يعني هم موجودون كأنهم موجودون.
وهذه نصيحتي نعم. لهم ارفقوا بأبناء إخوانكم فربما كانوا في حاجة فأعطوهم نصيب أبيهم. بارك الله
جزاكم الله خير. الشهير حبيب الشيخ سامي، في بعض الرسائل وردت على بشريط الرسائل، ما حكم الشرع ما حكم الشرع يقول الزوج لزوجته أنا طلقتك وبعد ستة أشهر يرجع ويقول لا أنوي الطلاق ويكرر هذا مرات؟ طبعا الكنترول سيتم الرد في البرنامج. تمام. فضل الشيخ الكريم.
أقول للسائل أو السائلة الكريمة عندما يقول أنا طلقتك هذه طلقة وصريحة، والطلاق الصريح يريت ننتبه، الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، يعني لا يحتاج إلى نية. الطلاق الصريح مثل أنا طلقتك أنت طالق، هذا كلام واضح
لا يحتاج إلى نية،
لا يحتاج إلى نية،
يجيب ستة أشهر ثم يأتي ويقول أنا ما كنت
لا ناوي. هذا إنسان مهرج إن لم يراجعها خلال الثلاثة، لا أقول ثلاثة أشهر لأن النساء تختلف فيه، إن لم يراجعها خلال العدة التي قال عنها الله في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني إيه ثلاث قروء؟ تحيض وتطهر، تحيض وتطهر،
يقول لها، يقول لها أنا طلقتك دون أن تسمع هي كلمة أنت كذا،
حتى وإن لم يعني ما دام
يخبرها حكاية،
حتى وإن كانت حكاية، الزوج يجلس بنفسه مع زوجته فقال أنا طلقتك، الأمر واضح،
تحسب
لا طلقة. تحسب طلقة إن
حتى
كانت
إن لم يقل اللفظ،
نعم إن كانت صريحة حسبت، كانت ترجع إليه، إن كانت ثانية ترجع الأولى، ترجع الثانية، ترجع الثالثة، لا رجوع لها. لا يأتي بعد ستة أشهر يقول أنا كنت أمزح، لو كان الرجل مازحا في الطلاق الصريح محسوب عليه، يعني لو أن الرجل يجلس مع زوجته لا خلاف، يحبها لا يبغضها، بالمعنى البسيط جدا بمزحها بدلحها، يعني أنا آسف في التعبير، فقال لها يا حبيبتي يا نور عيني أنت طالق، بقى الطالق. هذا كلام سيدنا النبي،
سياق كده سياق واحد مجنون.
نعم سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ثلاث حاجات يا اخوان لو انا اهرج فيها بمزح فيها محسوب علي، ولو انا اخدها ماخذ الجد يعني خلاص، الطلاق الزواج والطلاق والعتاق الثلاث، يعني واحد كده احنا قاعدين في جلسة تمام، وزي ما بيحصل في معظم البيوت، والله بنتكو ديت كويسة وبنت حلال انا هاخدها لابني، كلامه هذا الكلام شرعا يلزمنا ليه؟
ده معظم الناس
90% هذا يلزمنا ليه؟ الناس اللي احنا كلمناهم دول ناس طيبين، الزوجة الفاضلة ما بتتبلش في فولة، يعني ما شاء الله تتكلم على طول، راحت جلسة مع جيرانها وحبها، فلان الفلاني خلاص خطب بنتنا، بقت البنت في حكم ليه؟
المخطوبة،
المخطوبة. يعني إذن الشرع هذه يلزمنا، لا يجوز الشرع أن نقول نأخذ بنتكم لابننا أو ابننا لابنتكم إلا إذا كنا جادين، هذا الكلام شرعا، والعتاق كذلك، لو أن رجلا يملك عبدا والعبيد في زمننا لا توجد، لأن الإسلام أتى ليحرر الناس من عبودية العبيد لتكون العبودية لرب العبيد سبحانه وتعالى، فقال لعبدي أنت حر يلزمه ذلك شرعا أمام الله.
جزاك الله خيرا شيخ كريم، لضيق الوقت بل الوقت انتهى فعلا، لكن سؤال آخر أتى عن طريق شريط الرسائل، عندي وديعة هل يجوز أن أعطي زكاة المال لابني المتزوج لأنه يعمل بأجر بسيط؟ هذا سؤال ورد على الشريط. نعم،
ما أشقى زكاة المال، والله لا يجوز لنا أن نعطي زكاة أموالنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، اللي احنا الفقه يقول عليه الفرع والأصل، أصلي أبي وأمي وإن على، أجداد أجداد إلى ما لا نهاية، وفرعي ابني وبنتي وإن نزل وإلى ما لا نهاية، لا يصلحون أن يأخذوا من زكاة مالي تحت أي بند من البنود،
يعطيه لكن ليس من زكاة المال، لأنه ملزم.
نعم أنا أسأل أخوانا دقيق أو جزء من الدقيق، لماذا دائما عينونا مسلطة على 97% بتاعتنا؟ عينونا مسلطة على 2.5% ليه؟ ربنا اداني المال كله، واللي يا عبدي طلع 2.5% ماليش دعوة بيهم، وخد لنفسك 97.5%. طب ما تيجي تطلع من 97.5، طلع نص وخلي 97 ليك. ربنا يهدينا
يا رب. يعني لا يجوز ان يعطي اباه او ان يعطي امه ولكن من زكاة المال، لكن يعطيهم
حر ماله،
حر ماله دون الزكاة، لكن لا يترك ولده محتاجا دون ان يعطيه، لكن لا يقسم هذا العطاء من زكاة المال من اموال الفقراء والمساكين، وكذلك امه وكذلك ابوه يعطيهم ولكن ليس من زكاة المال، لكن لانه يعني هم
ملزم بالنفقة
عليهم. شيخ الكريم الوقت معك انتهى سريعا، اشكرك شيخ سامي السرساوي وبارك الله سبحانه وتعالى في حضرتك. مشاهدينا الكرام، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.